إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في ذكر أبواب الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والذي هو على درجتين أو أربع: العلم والكتابة، والمشيئة والخلق. فكل شيء في هذا الوجود قد علمه الله تبارك وتعالى وكتبه وشاءه وخلقه. الله خالق كل شيء، لا خالق سواه، رب العالمين. والكتابة لها أنواع ولا منافاة بينها، فهي كلها ترجع إلى الكتابة الأولى التي كتبها القلم، حين قال الله تبارك وتعالى له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالعلماء عندما يعددون أنواع الكتابة، فالأنواع التي بعد الكتابة الأولى هي نسخة من الكتابة الأولى، كما في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي كل مرة ربما نقسم تقسيمات لكن لا منافاة بينها، فيمكن أن نقول الكتابات تنقسم إلى قسمين: كتابة قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة بعد خلق السماوات والأرض. ثم التي بعد خلق السماوات والأرض تنقسم إلى قسمين: كتابة قبل خلق آدم، وكتابة بعد خلقه. ثم التي بعد خلق آدم تنقسم إلى قسمين: كتابة قبل خلق الذرية، وكتابة بعد خلقهم. ثم التي بعد خلقهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كتابة عمرية، وكتابة حولية، وكتابة يومية. فيظهر والله أعلم أن هذا التقسيم ربما هو أحسن التقسيمات وأجمعها. مرة أخرى: الكتابات كتابة قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلقها، والتي بعد خلقها تنقسم إلى قسمين: قبل خلق آدم وبعد خلقه، والتي بعد خلقه تنقسم إلى قسمين: قبل خلق الذرية وبعد خلقهم، والتي بعد خلقهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عمرية وحولية ويومية. فهذا الباب الذي وصلنا إليه قال باب أو باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. هذه هي الكتابة الذرية، هذه التي يعني في عالم الذر، التي في عالم الإيش؟ في عالم الذر. عندما نقول قبل خلق الذرية يعني وهم في إيش؟ وهم في ظهر أبيهم آدم. فإذا هذه الكتابة التي كتبها الله تبارك على العباد وهم ذر، وهم في صلب أبيهم آدم، فهذه هي الكتابة الذرية. وهذا النوع من الكتابة ذكره ابن القيم رحمه الله في أبوابه في شفاء العليل في الباب الثاني، قال: باب في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم. قبل خلقهم يعني بعد أن خلق أباهم آدم عليه السلام. نعم، فماذا كتب الله تبارك وتعالى للعباد؟ السعادة والشقاوة والأرزاق والآجال والأعمال. والسعادة والشقاوة يمكن أن نسميها الجزاء، يمكن أن نسميها الجزاء. فإذا عندنا الأعمال التي يعملها العبد، والأرزاق التي تأتي، والآجال لأنه لا أحد يعمر في هذه الدنيا، ثم الجزاء. هذا كله مكتوب، الأعمال والأرزاق والآجال والجزاء. والأدلة في ذلك متواترة، الأدلة في ذلك متواترة. ذكر ابن القيم حديث علي بن أبي طالب، هذا في البخاري ومسلم، وحديث عمران بن حسين في البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن عمر، هذا في الصحيحة 848، وهذا نقرأه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان. نقرأ هذا الحديث لبلاغته. نعم، وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. سبحان الله، أسماء أهل الجنة، أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم. عندما يقال أجمل الحساب، أجمل الحساب يعني جمع والمجموع خلاص، كما واحد يكون عنده فاتورة يجملها، يعني يجمعها ويوقع عليها. إيش معنى هذا؟ معنى الإجمال أنه لا يزاد فيه ولا ينقص. قال: فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. طيب، إذن هذا الجزاء، هذا الجزاء. طيب، كان السؤال الذي يعني يخطر على بال كل إنسان، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ يعني طالما النتيجة محسومة فلماذا نحن نعمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتأملوا في الجواب، لأن الكثير قد لا يفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى ابن القيم رحمه الله يعني لما قال وفي جوابه صلى الله عليه وسلم الشفاء، ابن القيم كأنه ما أفصح عن يعني عن الجواب، ولعل ابن القيم رحمه الله يريد بذلك شيئا، يعني المهم سيأتينا من كلامه. قال: سددوا وقاربوا. فإذا أول شيء نستفيد من هذا الجواب أننا أول شيء أننا لا نعارض القدر أو لا نعارض الشرع بالقدر، هذه من أهم القواعد. يعني هذه الأشياء أيها الإخوة وهذا الشفاء نأخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمل فيه. فنحن نقول الأسباب يعني شرع، الأسباب شرع، والأقدار لا يعارض بها، لا يعارض بها الشرع. الخلاصة: لا تعارض الأسباب بالأقدار، لا تعارض الأسباب بالأقدار. هذا شيء في غاية الأهمية. هذا من وين مأخوذ؟ مأخوذ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا الإيش؟ ذكروا القدر. قالوا: إذا كان هذا شيء فرغ منه فلأي شيء نعمل؟ فهذا فيه يعني تجاوزا، فيه نوع من المعارضة للعمل بالإيش؟ بالقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تعارضوا بل سددوا وقاربوا. فإذن هذا أول شيء نستفيده، سددوا وقاربوا، يعني اعملوا كما جاء في الأحاديث الأخرى: فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة. نعم، يعني لما كتب الله عز وجل إن هذا من أهل الجنة كتب له عمل أهل الجنة. هذه ثاني قاعدة، هذه ثاني قاعدة، إن الأقدار مربوطة بالأسباب، فرب العالمين قد أن هذه الأقدار لا يوصل إليها إلا بإيش؟ إلا بأسباب، فلا بد من الأسباب شئت أم أبيت. وستأتينا قاعدة أخرى يعني تريح القلب إن شاء الله تعالى. فإذا أول شيء لا نعارض الشرع ولا الأسباب بالقدر، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الأقدار مربوطة بالأسباب، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. إذا الله عز وجل كتب فلان من أهل الجنة فيكتب له الأسباب التي يعملها حتى يدخل الجنة، فلا بد أن يفعل الأسباب، فالأسباب مكتوبة كما أن الأقدار مكتوب. نعم، لو اعتبرنا الأقدار نهايات والأعمال بدايات فنقول كما أن النهايات مكتوبة فالبدايات مكتوبة. فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد، يعني فرغ من أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وجزائهم. ثم قال باليمنى فنبذ بها، فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. هذا من جملة الأحاديث الكثيرة التي تبين هذا النوع من الكتاب، الكتاب المكتوب على العباد قبل خلقهم وهم ذر في صلب آدم عليه السلام. وذكر ابن القيم أيضا عن أبي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهذا سيأتي في باب مستقل، قال جمعهم له يومئذ جمعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أزواجا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. نعم. وذكر حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم مسح ظهره، وسيأتي أيضا في تحقيقات الشيخ الألباني أن جملة المسح يعني لا تصح، وإنما الذي يصح الإخراج، يعني بدل أن تقول ثم مسح ظهره فاستخرج يقال فأخرج ذريته. وعلى كل حال بغض النظر عن هذا وهذا، المهم أن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية من ظهر آدم، ويعني أخذ عليهم العهد وكتب عليهم أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وجزاءهم. وذكر حديث حديث عمر بن الخطاب نفس الشيء، نفس حديث أبي هريرة. وحديث عمر بن الخطاب يعني أيضا في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم، ابن عبد البر قال هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة. هذا الذي يهمنا، إن معناه اللي هو الكتابة على الذرية من حديث عمر بن الخطاب وغيره، وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو سريحة العبادي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وذو اللحية الكلابي وعمران بن حسين وعائشة وأنس وسراقة بن جعش وابو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت. هذا ما ذكره ابن عبد البر. قال ابن القيم قلت وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذ بن جمل وهشام بن حكيم وأبو عبد الله رجل من الصحابة وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وعمر بن العاص وعائشة وعبد الله بن الزبير وأبو أمامة وأبو الطفيل وعبد الرحمن بن عوف، وبعض أحاديثهم موقوفة. قال وستمر بك جميعا متفرقة في أبواب الكتاب. الآن لو أردنا أن نعد أيها الإخوة هذه الأحاديث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 هؤلاء الذين ذكرهم ابن عبد البر. نكمل ابن القيم وحذيفة 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 الله أكبر. 34 صحابيا رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا المعنى متواتر، وأبواب العقيدة كلها متواترة. نعم. طيب، قبل أن ندخل فيما ذكره ابن أبي عاصم، نذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وننبه على ما نبه عليه الشيخ الألباني بالنسبة للآية. وطبعا هذا باب سيأتينا أيها الإخوة، ما نريد أن نستعجل. يعني ابن القيم وابن كثير يقولون أو يقولان إن الآية ما تدل، يعني ما تدل على، يعني على هذا المعنى المذكور في الأحاديث، وفسروا الآية تفسيرا بعيدا، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني انتقدهم، قال إن هذا يعني التفسير يعني يشبه تفسير الجهمية في تحريف يعني الكلم عن مواضعه. على كل حال، يعني هنا يقول قال وقد أفاض جدا في تفسير الآية. طبعا هذا ذكره الشيخ تحت حديث 1623 في السلسلة الصحيحة، وقرأوه كاملا وإن شاء الله سنرجع إليه لأن هذا باب سيأتي. قال وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها. فإذا أيها الإخوة، يعني مثل هذا ابن القيم إمام، لكن عندما يعني يخطئ خطأ فالعالم مثله، نحن ما نقول أمثالنا أبدا، وإنما نقول العالم مثله قد يرد عليه بمثل هذه الكلمات الشديدة، ليس استنقاصا لابن القيم، وإنما بيان للحق، وإنما بيان للحق والدفاع عنه. قال وهذا خلاف مذهب ابن القيم الذي تعلمناه منه، تأمل كيف، ومن شيخ ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هاهنا. قال ولا سيما وقد نقل عن ابن الأنباري، ونقل عن ابن الأنباري أن الآية تدل على ما دلت عليه الأحاديث. فالمهم أن ابن القيم وابن كثير يقولوا لا، الآية دلت على شيء غير ما دلت عليه هذه الأحاديث. يقولون الآية تدل على أن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد. لا، الفطرة هذه ذكرت عند الولاد، إني خلقت عبادي حنفاء، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. لكن الآية دلت على ما دلت عليه هذه الأحاديث من الكتابة على الذرية قبل وجودهم. فنقل ابن القيم عن ابن الأنباري أن الآية دلت على ما دلت عليه الإيش، على ما دلت عليه الأحاديث. وكذلك البغوي في تفسيره أيضا نقل كذلك. يقول الشيخ الألباني وجملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما. فهذا مما إن شاء الله سنعيده مرة أخرى. فإذا يعني تعجلا للعلم ومعرفة العلم، نقول إن آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني كلمهم سبحانه في عالم الذر وكتب عليهم المقادير قبل وجودهم، فتكون الآية دلت على ما دلت عليه هذه الأحاديث 34 حديثا. فإذن الآية والأحاديث يعني دلت على نفس الأمر، وهو كتابة المقادير على الذرية. طيب، الآن يأتي السؤال الذي يسأله القاصي والداني، بل سأله الصحابة من قديم الزمان: إذا كانت هذه الكتابة على الناس فلماذا العمل؟ هذا أجاب عنه ابن القيم عندك في المجلد الأول صفحة 75 في نسختي هذه، وهو في الباب السابع. قال: الباب السابع في أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعماء، بل يقتضي الاجتهاد والحرص، بل يقتضي الاجتهاد والإيش؟ الاجتهاد والحرص. بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد. صحيح، لكن حتى الآن يعني ما هو وجه الحجة من هذه الأحاديث؟ قال: ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. صحيح، السلف لما علموا هذه العقيدة ازدادوا عملا وحرصا. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن ما قدره الله تعالى لا ينال إلا بعيش إلا بعمل. قال: وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب. أيوه، يعني إن هذه الأقدار مربوطة بالإيش؟ مربوطة بالأسباب، فالأسباب هي البدايات والنتائج هي النهايات، وكله بقدر، وكله بقدر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالجزاء فهذا الجزاء لا يوصل إليه إلا بإيش؟ إلا بأسباب. قال: فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له. فإذا أتي بالسبب، خلي بالك ابن القيم دقيق في قوله فإذا أتي بالسبب، ما قال فإذا أتى، لأن السبب لا بد أن تأتي به رغما عنك. سبحان الله، وهذه من الدقة في الأقدار والأسباب. يعني لا تحسب أيها العبد، صح أنت تأتي بالسبب بإرادتك، لكن لا بد أن تأتي به، لأن السبب أيضا مقدر عليك، السبب أيضا مقدر عليك. يعني مثلا الطالب الذي يجتهد في دراسته ويكون ترتيبه الأول، ترتيبه الأول هذا القدر المكتوب له. طيب والسبب؟ السبب هل إن يعني السبب هذا العبد مستقل به؟ لا، السبب هذا كمان من الله عز وجل، يعني رب العالمين هو الذي هيأه وجعله يأتي بهذا السبب حتى يصل إلى هذه الإيش؟ إلى هذه النتيجة. طيب الأدلة على هذا ماذا؟ يعني أنا أريد يعني أن نفهم هذه النقطة، يعني الأسباب كمان مقدرة من الله عز وجل، ولم يكن في وسع العبد أن يتركها. سبحان الله، يعني لابد أن تأتي بالسبب، لابد. المجتهد في المذاكرة لابد أن يذاكر غصب عنه، والمهمل لابد أن يهمل غصب عنه، فحتى الأسباب هي من الله عز وجل. والدليل على هذا أيها الإخوة يعني من النصوص أيضا، يعني مثلا في حديث علي لما قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قالوا: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة طالما أنه مكتوب له من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. هذا السؤال من الصحابة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا، قال: اعملوا أول شيء، لا تعارضوا العمل بالقدر، أول شيء اعملوا، لا بد أن تعملوا. الشيء الثاني فكل ميسر. ايش يعني كل ميسر؟ طالما ان هذا ميسر ان يطلع الاول، فاذا لابد ان يعمل الاسباب، فالاسباب لابد ان يعمل، هذا معنى كل ميسر. كل ميسر يعني الاسباب التي توصله الى النتيجه. قال اعملوا، اول شيء هذه النقطه الاولى، اعملوا لا نعارض الايش الاسباب بالاقدار. والشيء الثاني ان الاسباب من الاقدار، كل ميسر. قال اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، يعني من جهه الاسباب، يعني لا بد ان يعمل الاسباب. واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قرأ الايه العظيمه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره يعني هذا قد يسرناه لليسرى. مش معنى ان تيسير الله عز وجل يكون بعد فعل العبد، لا، الله تبارك وتعالى هو الاول، هو الاول واليه المنتهى، هو الاول من اوليته سبحانه وتعالى انه يقدر على العباد اولا واليه المنتهى، يعني النتائج. وإنما معنى الآية فسنيسره لليسرى، يعني معناها قد يسرناه لليسرى. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، معناه يعني قد يسرناه لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي قد يسرناه للعسرى. فإذا هذا أول شيء. في حديث آخر وهو حديث عمران بن حصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله فلما يعملون إذن يا رسول الله، قال من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين فهيأه لعملها. هيأه إيش معنى هيأه؟ يعني جعله يعمل هذه الأسباب. فهذا أيها الإخوة مما ينبغي، يعني إن صح التعبير، أن نعيد فيه العلم ونعيد فيه النظر. فكثير من الناس يحسب أن الأسباب بتبدأ من العبد، لا، الأسباب كل شيء من الله عز وجل، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فهذا الطالب المتفوق، هذه النتيجة التي وصل إليها بالسبب، وهذا السبب الله عز وجل هيأه له، يسره له. ولولا الله عز وجل ما كان فعل السبب، ولا كان وصل للإيش، ولا كان وصل إلى النتيجة. فهذا مما ينبغي أن نعلمه، هيأه، احفظوا هذه الكلمات، فسنيسره، فهيأه لعملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك في كتاب الله. إذن فسنيسره تصديقها في كتاب الله، الآية التي في سورة الليل، فسنيسره. طيب هيأه، قال وتصديقه في كتاب الله ونفس وما سوها، تأملوا، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها يعني الأعمال التي تصير بها فاجرة، وتقواها الأعمال التي تصير بها تقية. فإذا كل من الله عز وجل، الأسباب والإيش والأقدار، الأسباب والأقدار. فأنا كنت أود من ابن القيم رحمه الله يعني أن يبين يعني مثل هذا البيان، هو رحمة الله عليه بين وأطال، لكن كأنه ما يريد، يعني لأن ربما قد يفهم إنسان من هذا البيان أن الإنسان مجبور، لا، ليس مجبور. الإنسان الذي له إرادة وله قدرة ليس مجبور، هذا يكفي، هذا يكفي، طالما أنه له إرادة وقدرة ليس مجبور، بخلاف المخلوقات التي ليس لها إرادة، هذه مجبورة. أما طالما أنه له إرادة وقدرة هذا ليس مجبور. كون الأقدار من الله والأسباب من الله، هذا لا تعني الإيش، هذا لا تعني الجبر. لماذا؟ لأن الإنسان له قدرة وله اختيار. الآن مثلا أنا القلم بيدي، الآن أنا رفعته، هذا سبب أنا الذي حركت القلم، لكن ما حركته إلا بإذن الله. الله تبارك وتعالى هو الذي كتب السبب وكتب النتيجة، كتب أنني أحرك من هنا حتى أصل إلى هذه النتيجة. السبب مكتوب والقدر مكتوب، المقدمات مكتوبة والنتائج مكتوبة، البدايات مكتوبة والنهايات مكتوبة، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فهذا مما يعني ينبغي معرفته. وذكر ابن القيم يعني كلاما آخر، لكن يعني هذا يكفينا، هذا كمقدمة لهذا الباب. فعرفنا أن المقادير يعني سابقة بأنواعها، بأنواع الكتابات، وأن سبق المقادير لا يعني ترك العمل. يعني لما تقدم يمكن أن يعني نختم هذا البيان الأولي بقواعد هنا يعني فيما يتعلق بالأقدار والأسباب. فالقاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن الأسباب مقدرة مع مسبباتها، معها مربوطة معها. هذا نص كلام الشيخ ابن عثيمين، أن الأسباب مربوطة بالأقدار، الأسباب مقدرة مع مسبباتها. نعم، فإذا ما يجوز أن نفك الأسباب عن المسببات. القاعدة الثانية، الله تعالى ييسر الأسباب، الله تعالى ييسر الأسباب ليوصل إلى المسببات. نعم، الله تعالى ييسر العبد للأسباب ليوصله إلى المسببات. القاعدة الثالثة، الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب ومنهي عن الاتكال على القدر السابق. القاعدة الرابعة، الالتفات إلى الأسباب بالكلية طعن في التوحيد. نعم، طعن في التوحيد، لأن هذا يجعله يشرك بالله عز وجل، إن السبب هو كل حاجة، هذا جعل السبب شريك مع الله عز وجل. فالالتفات إلى الأسباب بالكلية طعن في التوحيد. طيب، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل. إذا جاء إنسان وقال إن أنا سأروى من غير مشرب، هنقول هذا حصل عنده خبل في عقله. فمحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، والإعراض عنها، الإعراض عن الأسباب قدح في الإيش؟ في الشرع. القاعدة الخامسة، أن الأسباب يعني من باب الشرع، أو أن الشرع من باب الأسباب، والأقدار لا يعارض بها الشرع، فلا تعارض الأسباب بالأقدار، لا تعارض الأسباب بالإيش؟ بالأقدار. فهذا شيء يعني مهم، وطبعا يعني يكثر عنه السؤال. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه، أم على أمر نستقبله؟ يعني هل هذا سبق به القدر ومكتوب، ولا إن الله عز وجل يعني ما يكتبه إلا بعد أن يعمله العبد، أمر نستقبله يعني غير مكتوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر محدث الملهم، يعني السؤال سأله يعني أعلم الناس وأكابر الناس، قال عمر: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذا الجواب فإنه يتوافق مع ما قررناه والحمد لله، قال: كلا، لا ينال إلا بعمل. شوف، لا ينال المقدور إلا بعمل، فهما مربوطا، لا ينال إلا إيش؟ إلا بعمل. فالإنسان إذا وجد نفسه ميسر لعمل أهل الخير فيحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات والزياد. فقال عمر: انظر الفقه، إذا نجتهد. هذا هو الفقه، لما عرف أنه لا ينال إلا بعمل قال: إذا إيش؟ إذا نجتهد. فهذا هو الواجب على الإنسان. فالنصوص كافية وشافية. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. طبعا هذا الحديث صحيح وله طرق، وفي الباب أيضا ذكرنا يعني أحاديث كثيرة. في الباب عن أبي الدرداء 2033، ما أدري أبو الدرداء ذكر في 34 ولا لا، خلينا نشوفهم، إذا ما كان ذكر يبقى نضيفه. أي كم ترك الأول للآخر. ننظر فيها مرة أخرى. نعم مذكور، نعم أبو الدرداء مذكور. فنقول في الباب عن أبي الدرداء في الصحيحة 2033، وجابر بن عبد الله في التعليقات الحسان 337. خلينا نتأكد كمان جابر ولا لا موجود. نعم وجابر بن عبد الله، إذن هم 34. طيب، فإذن الحديث حديث صحيح. قال حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ؟ قال فيما قد فرغ منه. نعم، ومع هذا الجواب جاءت القدرية بعد ذلك وقالوا الأمر إيش؟ الأمر أنف، يعني الأمر مبتدأ. نعم، فقال عمر فلا نتكل، فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر. فإذا أول شيء اعمل، هذا واجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلا بد من الامتثال، هذا شرع. والشيء الثاني فكل ميسر، يعني الأسباب مربوطة بالإيش؟ مربوطة بالأقدار. لا ينال إلا بعمل، لا ينال إلا بعمل. أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم أن يحدث عن أبي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض عن الأوزاع عن الزهر عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنعمل في أمر نأتنفه؟ هذا يعني أنف، نأتنفه يعني نبتدئه، يعني غير مكتوب، أم في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال ففيما العمل؟ فقال يا عمر كلا، لا يدرك إلا بعمل. الله أكبر، لا ينال إلا بعمل، لا يدرك إلا بعمل. فقال الآن نجتهد يا رسول الله. هذا هو فقه الصحابة، فالقدر يزيد المجتهد اجتهادا. قال رواه صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد تابع لطرق حديث عمر، يعني هذا تابع لطرق حديث عمر. فإذا يكون قول ابن أبي عاصم رواه صالح ابن أبي الأخضر يعني بنفس الأسانيد المتقدمة عن الزهري المذكور قبل ذلك عن الزهري، عندك الزبيدي عن الزهري والأوزاعي عن الزهري، فيكون صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري يعني بنفس الأسانيد بنفس الإسناد المتقدم اللي هو الحوطي عن بقية، الحوطي عن بقية، فنقول فيكون بنفس الإسناد المتقدم اللي هو الحوطي عن بقية. فهذا معنى كلام ابن أبي عاصم رواه صالح ابن أبي الأخضر، يعني كما رواه الزبيدي وكما رواه الأوزاعي بنفس الإسناد الحوطي عن بقي. فلذلك يعني قول الشيخ الألباني هنا هذا إسناد معلق ولم أجد الآن من وصله، يعني هذا يعني ليس بسديد، بل هو يعني كما ذكرنا أنه موصول بنفس الإيش، موصول بنفس الإسناد. قال وصالح بن أبي الأخضر ضعيف لكنه يصلح للاعتبار والشواهد. فإذا هذا تابع لحديث، لطرق حديث عمر، ويعني فصل بينها بحديث عمر من طريق سالم عن أبيه. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن سراقة بن مالك، الحديث عند مسلم. قال قلت يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال نعمل لشيء قد فرغ منه. سبحان الله، هذا سؤال في أهم شيء. قلت يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر له عمله، فإذا لا بد من العمل. كل ميسر له عمله يعني لا بد من العمل، يعني العمل مقدر. نعم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لا بد أن يعملوها. نعم، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. تأملوا أيها الإخوة، هم لها عاملون، لا بد أن يعملوها، لا بد أن يعملوها لأنها مقدرة عليهم. نعم، فالذي يفعل الخير لا بد أن يفعل الخير، والذي يعمل الشر لا بد أن يفعل الشر، والذي آمن لا بد أن يؤمن، والذي كفر لا بد أن يكفر. قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وليس في هذا إجبار لأحد، لأن الإنسان عنده إرادة يختار بها، عنده إرادة يختار بها، وعنده قدرة يفعل بها. قال فالآن نجد. فإذا جواب عمر فالآن نجتهد، جواب سراقة الآن نجد، ويكررها. هذا هو يعني فقه الصحابة الذي أشار إليه ابن القيم، الفقه العقدي. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية وحدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا ابتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم، أخذ الأخذ ما في إشكال، لكن الشيخ الألباني يعني ينازع في المسح، مسح. نعم، إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. اللهم إنك على كل شيء قدير، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والأدعية كلها أيها الإخوة مبنية على هذا، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهذا دعاء بالأسباب، ربي اجعلني مقيم الصلاة حتى أصل إلى الجنة. فالأسباب مقدورة أيها الإخوة، الأسباب مقدورة. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى يعني من سننه الأسباب والمسببات لقلنا أنه كله قدر، كله قدر، لكن حاجة بتوصل لحاجة، كلها أقدار، لكن شيء يوصل لشيء. نعم، شيء يوصل لشيء. نعم، قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن راشد بن سعد أن عبد الرحمن بن أبي قتادة حدثه وأن أباه حدثه أن هشام بن حكيم حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أنا ابتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فذكر نحوهم. الحديث كلها صحيحة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا تابع لحديث عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلاء يا عمر. وكل ميسر لما خلق له وكل ميسر لما خلق له. نعم. ثم ذكر باب وهو تابع لما قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة شوف لي سعد بن عبيدة ولا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن لعله السلمي عن علي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة. طبعا الحديث في البخاري ومسلم. فلما انتهينا إلى بقيع الغرق قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار. نعم هذه يعني الدعوة والتربية بالمواقف. هذا موقف شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم أكيد سلمي أيضا سلمي ولا سلم نعم سعد بن عبيدة أبو حمزة السلمي أيضا فيروي هنا عن أبي عبد الرحمن وهو السلم. نعم. فقال رجل من القوم يا رسول الله أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة. أيوة نقول صحيح من كان من أهل السعادة صار، لكن صار بإيش؟ صار بأسباب. صار بإيش؟ بأسباب. فلا بد من الأسباب. ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا يعني هذه الأسباب. فكل ميسر، من كان من أهل السعادة يسر لعملها، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على الأسباب والأعمال. من كان من أهل السعادة يسر لعملها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. فالإنسان ما ينزعج أبدا في هذا الكون، تجد فيه كفارا، تجد فيه عصاة، تجد فيه مجرمين، تجد فيه مؤمنين، تجد فيه مطيعين، تجد فيه على ناس على ناسا على أخلاق على غير أخلاق. كل ميسر لما خلق له، وإنما عليك أن تقوم بواجبك المطلوب منك تجاه نفسك، والمطلوب منك تجاه إيش؟ تجاه غيرك. نعم. الذي بعده حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الشريك قال حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة قال حججت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر فسألناه فقال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح فقال لهم الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره أراه قال وحلوه ومره قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. طبعا هذا يعني إسناده ضعيف لكن الحديث يعني معروف خرجه الإمام مسلم وغيره. وزيادة حلوه ومره زيادة منكرة لضعف راويها. نعم. فالمهم أن هذه يعني زيادة منكرة، وإن كان الناس يعني يذكرونها. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف، حدثنا خليفة بن خياط العصفري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن عم مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس إلا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها، وما هي لاقية. كتب الله مدخلها ومخرجها، الأسباب، هذه أسباب، نعم في الأسباب مكتوب، وما هي لاقية. فقال رجل من الأنصار: ففيما العمل يا رسول الله؟ نعم، وممكن مدخلها ومخرجها يعني الجنة والنار، يعني شقي وسعيد. قال: من كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. فقال الأنصاري: الآن حق العمل. نعم، هذا إسناده ضعيف، فيه أبو حنيفة رحمه الله على جلالته في الفقه، لكن ضعفه الأئمة لسوء حفظه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، هكذا ضبطه في التقريب بالفتح أولى يعني، عن أبي الأسود الدئلي أو الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين، عمران بن حسين يعني يختبر أبا الأسود، قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أليس قد قضى الله عليهم ومضى من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: قلت: بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ يختبرهم. نعم. قال: قلت: إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك لله سبحان الله. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحتى الإنسان لو جاء على باله شيء من هذا فيقول: كل شيء ملك لله عز وجل، ما في عبد يعترض على سيده، فكيف إذا كان سيده أرحم الراحمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن ربي على صراط مستقيم. نعم، فهنا أجاب أبو الأسود لما قال له عمران: ألا أفلا يكون ظلما؟ فالظلم منفي عن الله عز وجل في آيات كثيرة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. وهنا أجاب أبو الأسود بهذا الجواب: كل شيء لله عز وجل، لا يسأل عما يفعلهم يسألون سبحانه وتعالى. قال: ثبتك الله. فلما أجابه أبو الأسود بهذا يعني مدحه عمران، قال: ثبتك الله، إنما أردت أن أحزر عقلك أختبرك. جاء رجل من مزينة، وطبعا ذكر له الحديث، أو جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام واتخذت عليهم به الحجة؟ نعم، يعني ماذا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات والصيام فهم يفعلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به لكن لم يسبق به قدر مثلا. قال: بل شيء قضي عليه. فهو علاوة على أنه شرع فهو قدر أيضا. فنقول: فهو علاوة على أنه شرع جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتمت به الحجة، إلا أنه إيش؟ إلا أنه قدر أيضا. نعم. قال: بل شيء قضي عليهم. قال: ففيما نعمل أو فيما نعمل؟ قال: من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها. الله أكبر، ألهمه، هيأه، يسره. احفظوا هذه الكلمات الثلاث: يسره، هيأه، ألهمه، كلها في القرآن، فسنيسره، فألهمها فجورها وتقواها، أما هيأه في الأحاديث. نعم، من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء المتقين المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.